أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروعي. فداء لمثواك من مضجعي يا أبا عبد الله، تنور بالأبلج الأروعي. بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكه أضوعي. بأعبق من نفحات الجنان مسكا روحا ومن مسكه أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفول، ورعيان ليومك يوم الطفوف، وحزنان لمصابك المفجعي. فيا أيها الوتر في الخالدين، فيا أيها الوتر في الخالدين، فذا إلى الآن لم يشفعي. شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي. وعفرت خدي، رزقنا الله وإياكم زيارته. شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي. وعفرت خدي بحيث استراح، خد تفرى ولم يضرعي. وحيث سنى بك خيل العدا، جالت عليه ولم يخشعي. وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي ماذا رأيت أيها الشاعر كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة إصبعي تمد إلى عالم بالخنوع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرف مترعي يلي تناشدني عليه من تهمل العين كل البجا والنوح والحسرة على حباب قلبي وتظهر يا بصبها دموعي مجبور في حبه ولا شوف بطع يا ريت قبل ضلوعه ردت ضلوعي ومن دون خدة عفرت مني الخد أبكي وساعد عالبكايا الزهر الزكية لا زال تندب يا غريب الغاضري يا حسين منه اللي يسايا عدني على حسين من الوالدة يا حسين يا ابني يا ابن ريت ذباحك ذبحني دسعدني على ابني يلتحبني ايه دسعدني على ابني التحبني تبكيك عيني يا حسين لا لأجل مثوبة لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم نوروا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد بقيت علينا عدة مسائل فيما يتعلق بزكاة الفطرة ثم ننتقل إلى موضوع هذه الآية الكريمة تحدثنا فيما سبق عن وجوب إخراج زكاة الفطرة وقلنا أنه يكفي عزلها قبل الذهاب إلى صلاة العيد أو من لم يرد أن يكفيه أن يعزلها قبل أذان الظهر فإذا عزلها من أمواله أمكنه بعد ذلك أن يخرجها في أي وقت شاء بحيث أنه لا يؤدي إلى التهاون في إيصالها إلى مستحقيها وإذا لا سمح الله تلفت أو تصرف فيها سهوا غفلة غيره تصرف فيها عليه أن يضمن مثلها ف يوصلها إلى أربابها كلامنا هذه الليلة أنه يشترط في هذه الزكاة أن تكون من أموال طاهرة غير متعلق بها حقوق شرعية أخرى كالخمس مثلا فلابد أن تكون خالية من الخمس يعني أن تكون من أموال مخمسة أو لم يتعلق بها الخمس. وطبعا هذه مو بالضرورة احنا لما نذكر دي المسألة، إنه تارة يكون المؤمن عند سنوية مؤدي وظيفته، قال أنا زي ما أصلي وزي ما أصوم أيضا علي وظيفة أخرى اسمها الخمس، ما في فرق بينها وبين بقية الوظائف الأخرى، فزي ما أهتم بالصيام وأهتم بأوقات الصلاة أهتم أيضا بوقتي فريضة الخمس فأديها، هذا مو مشكلة. هذا في الحالة هذه يخرج زكاة الفطرة من أمواله الموجودة عنده خلال سنته الخمسية، لا توجد لديه أي مشكلة، ما يحتاج يخمس المبلغ اللي يريد يخرج منه الزكاة. شخص آخر يقول لا أنا عندي هالمشكلة، ما وفقت لتأدية فريضة الخمس، فأنا الآن في هذه الحالة هل أنا مجبور إذا أردت أن أخرج الزكاة أن أخمس أولا أم لا؟ الظاهر والمتعارف بين الناس أنه هكذا، يعني يأتون مثلا يقولون هذا خمس وهذه زكاة، والخمس أخرجنا من المال ثم بعد ذلك أخرجنا الزكاة، وتحدث عادة اشتباهات في تطبيق هذه المسألة. سؤالنا هذه الليلة الذي نريد أن نشرحه هو أنه هل بالفعل من ليست لديه سنوية خمسية هل لابد أن يخرج الخمس قبل أن يخرج الزكاة أم لا؟ طبعا المسألة فيها عدة فروض، والجواب الإجمالي ليس بالضرورة، يعني قد يكون يجب إخراج الخمس وقد لا يجب، ورايحين نشير إلى حالات نقسم فيها هذه الحالات من حيث الوجوب أو عدمه. بالنسبة إلى حتى الأمور الأخرى، يعني ما يتعلق بلباس الصلاة أو لباس الإحرام أو أمور الأخرى التي أريد أن أصرفها في مؤونتي، كلها أيضا هذه ينطبق عليها نفس الموضوع، فهي عامة ليست خاصة بزكاة الفطرة، وإنما في كل التصرفات زي ما ذكرنا سابقا، أي تصرف من التصرفات الواحد غير لما يسأل عن سالفة الزكاوية الخمس، زكاة الفطرة هل أخمس المبلغ أو لا، باعتبار أنه يريد يقول أنا برأت ذمتي أم لا، فلهذا يهتم بها الجانب، هل حجي صحيح هل صلاتي صحيحة، فيهتم بهذا الجانب. بس المشكلة التي لا يتوجه لها كثير من المؤمنين هي أنه أساسا حتى أكلي أنا لما أكل، تصرفاتي لبسي شؤوني الأخرى أي تصرف في الأموال نفس الشيء، يعني أنا يوم القيامة كما سأوقف على السؤال أنه لباسك في صلاتك كيف هو، أو زكاتك زكاة فطرتك كيف هي، والخمس وكذا، أيضا لماذا صرفت هذا المال ولم تخرج الخمس نفس السؤال، يعني فإذا النتيجة نفسها. فهذا الموضوع اللي راح نشرحه عام إلى كل هذه المسائل وليس مختص بزكاة الفطر. نقول تارة الإنسان يستلم الراتب وهو من النوع الذي يجب عليه أن يخمس، ولكن لم تأتي سنته الخمسية بعد، فاستلم الرواتب هذه وما جت سنويته الخمسية، شهر رمضان ويا العيد يكون سابق على ماذا؟ على سنويته الخمسية. لنفترض حتى احنا نسهل علينا شرح المسألة، نقول سنوية الخمسية لهذا المؤمن في شهر شوال ما بعد العيد، تفرضها الآن ثلاثة أربعة إلى آخر العيد ما بعد، في شهر شوال في شهر ذي القعدة، المهم نفرضها كله دائما بعد العيد. فإذا دي الرواتب الأموال موجودة عنده حاصلة إليه من ما قبل العيد بفترة بسيطة، مو من العام الماضي، من العام الماضي مجمعينها، لا من خلال هذه الأيام، ومر عليه العيد وعنده مال لم تأتي سنويته الخمسية بعد. لعل قائل يقول زين أنت تفرض شيخنا الآن سنويته الخمسية، هو ما سوى لي دفتر حتى تكون إلى سنوية خمسية. إن كنتم تتذكرون في بداية البحث عن المسائل الفقهية ذكرنا أن كل إنسان عنده سنوية خمسية، حتى لو ما عنده دفتر، حتى لو ما راح إلى الوكيل عنده سنوية خمسية. هذه السنوية الخمسية تارة نتحدث على مثلا يا الموظف، خلنا نقول على رأي السيد السيستاني فهو بداية دخوله إلى الوظيفة، تتذكروا قلنا هذا الكلام، بداية دخوله إلى الوظيفة ده التاريخ يسموه تاريخ سنويته وإيش الخمسية. الآن حتى لو ما سوى لدفتر يقول أنا براجع الآن متى بداية أول ما دخلت في الوظيفة
الشهر الفلاني، قلنا شهر شوال، إذن أنا وظيفتي بدأت في شهر شوال، إذن أنت سنويتك الخمسية في شهر ماذا؟ شوال. عندك دفتر لو ما عندك؟ واحد يقلد مثلا السيد القائد، قال لا، السيد القائد يقول مو أول ما دخلت الوظيفة، أول راتب استلمته الآن بعد 30 يوم، بعد 25 يوم، بعد شهر شهرين، أول راتب استلمته سجل ذكراه كل سنة، هذه سنوية وإيش الخمسية، هذا شرحناه سابقا. ده المؤمن الآن ما عنده دفتر، يقلد السيد القائد ويعرف أنه أول تاريخ استلم فيه وإيش الراتب، أيضا عنده سنة خمسية. فإذا إحنا مرادنا لما نقول سنة خمسية حتى لو ما عنده دفتر، بس يا تاريخ بداية شغله يا تاريخ أول استلام الراتب بالنسبة له، هذه تسمى سنويته الخمسية. زين، هذا إذن الآن ما عنده دفتر وجاءت فترة العيد وأيضا سنويته الخمسية في شهر شوال، نقول له دي ما زالت الأموال ما هي من العام الماضي، مالت السنة، يعني مالها الأشهر اللي توها رايحة، إذن بعده ما يتعلق بها الخمس، هذه الآن يجوز لك تصرف منها على راحتك وتخرج منها زكاة الفطرة ولم يتعلق بها الخمس. تقول أنت سنين أنا ما خمس، نقول ما لنا شغل ديك السنين، يشوفوا لها حل يعالجوها، تروح للوكيل ويبحث لك عن موضوع ديك السنين ويشوف عليك خمس فيها لولا، بس الكلام الآن عن تصرفاتك ويا هالسنة، هذه السنة ما دام موجودة عندك أموال وبعده ما تمر عليها سنويتك الخمسية يجوز لك تتصرف منها. مثلك إلا ما عنده دفتر خمس ما يحتاج يروح يقول هذه زكاة وهذه خمس، أنا خرجت الخمس من هالمال وطلعت بعدين الزكاة، ما يحتاج، لا يجب. تريد تحتاط ما فيها مشكلة، لكن لا يجب عليك في مثل هذه الحالة ماذا؟ أن تخرج الخمس أولا من أموالك حتى تطلع بعدين من الأموال المخمسة ماذا؟ زكاة، لأنه لم تأتي بعد سنويتك الخمسية وذا المبلغ اللي موجود عندك لم يتعلق به الخمس بعد. خلنا نفرض الآن قبل يوم العيد في تاريخ 25 ذيك السنة في شهر رمضان توظف أو استلم أول راتب في تاريخ 25، فإذا الآن لما جاء يوم العيد الأموال الموجودة عنده دي كلها الآن متعلق بها وإيش الخمس، هذا مثله نقول لتعال أنت لا تروح الآن تدفع زكاة الفطرة إلا أول تخمس الأموال الموجودة عندك. يقول لا، أنا هذه ترى مو من الراتب الأخير إذا مال شهر رمضان، حاصل عليها فائدة هدية مثلا من بعد شهر رمضان أو من بعد 25، أو يقلد السيد القائد وحاصل لهدية، نقول ما يجب الخمس في هالحالة، المبلغ اللي تريد تدفع منه زكاة الفطرة ما هو متعلق به الخمس، هدية أو خرجية أو مكافأة أو أي شيء آخر، وتقلد مرجع لا يرى الخمس في هالأشياء هذه لا يجب فيه الخمس، أو كنت تقلد مرجع آخر يرى الخمس في هذه الأمور، لكن أنت حاصل لك الربح بايع شيء بعد تاريخ 25، إذا الربح مال سنة جديدة بعده ما يتعلق به الخمس. مرة تقول لا، كل أموالي اللي عندي كلها من قبل 25 وهذه الآن اللي بدفع منها الزكاة من قبل 25، ومرت علي تاريخ 25 شهر رمضان سنويتي الخمسية، يقولوا في الحالة هذه لابد أن تخرج أولا الخمس تالي بعد ذلك تخرج ماذا؟ الزكاة. زين، قال أنا أريد الآن أخمس. بعض الأحيان الواحد يقول ببركة زكاة الفطرة ورق قلبي في شهر رمضان والله هداني من ليلة القدر أنبى أبري ذمتي وأخمس كل شيء، نقول جزاك الله خير، خوش اختيار، جزاك الله خير، خوش اختيار. فإذا على هالأساس تتفضل وتعالج مشكلتك من البداية، لا تيأس، لا تشوف أن المسألة معقدة، لا ما هي معقدة، وإنما تنفتح لك أبواب تسهيلية، مو فقط الآن الشركات وبيع السيارات والأثاث وكذا يكون فيها حالات من التخفيف والتسهيل والدفع بالأقساط والحق الشرعي ما في شيء من هذا القبيل، لا، حتى الحق الشرعي العلماء يوصون بالتخفيف على المؤمنين، فعندهم حالة من ماذا؟ من التقسيط ومن المداورة والتسهيل، فهذه ممكنة. شيء الآخر قال لا، أنا مندفع ومباشرة أنا بأسدد كل اللي علي، نقول جزاك الله خير، وهذا أيضا لصالح أرباب الخمس من سادة وإمام. واحد قال لا لا أنا كلش عادي، ولا تقولوا لي بخمس كل أموالي، أمبا بس خلصوني الآن زكاة الفطرة وبعدين أتفاهم إياكم. يقولوا عادة كذي، بس خلصونا من زكاة الفطرة وبعدين نتفاهم بعد العيد، ولا تشوف بعدين أحد بعد العيد. فقال ما عليه، بس أمبا أخمس أنا المبلغ إلا أريد أزكي منه. ففي حل وما في حل، نقول مو مشكلة، دي بصير الآن زكاة الفطرة مخمسة وتبرأ ذمتك من زكاة الفطرة وتكون أديتها كما ينبغي، وإن كانت ذمتك متعلقة بويش بالخمس. مثل الحج، واحد يقول باحج وباخمس الأموال اللي بشتري منها الحرام وبدفع وكذا، بس أم باخمس دي الأموال، يقولوا المشكلة تبرأ ذمتك من ناحية الحج، بس من ناحية الخمس تبقى أيضا الذمة مشغولة فيما تبقى من الأموال. فإذا كيفية إخراج الخمس العام الماضي شرحناها بالنسبة إلى إخراج الخمس من مبلغ بس بسيط أريد أخرج منه زكاة الفطرة. إذا تتذكروا ما أعيده، إذا نسيتوا أعيد الفكرة بعد الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم. افرضوا انا الان انبا اخرج مثلا، طلعت تاروتيه فوق المنبر بعد، افرضوا انا الان اريد اخرج زكاه الفطره ومقدارها مثلا 60 ريال لي ولزوجتي، وعندي مبلغ اريد هذا فقط المبلغ الا اخرج منه زكاه الفطره، لنفترض مثلا 100 ريال. هذه 100 ريال أجي أولا أشيل منها الخمس، تالي بعدين أشيل 60 ريال من ماذا؟ من المال المخمس. 100 ريال خمسها 20 ريال، فأجي بعدين إلى 80 أشيل منها 60 ريال وتكون ماذا؟ زكاة فطرة مخمسة. مو زي ما يسوي البعض مثلا، أجي أنا زكاة الفطرة أعطيها تالي أقول هذه خمس، الخمس ما إلي شغل كان في الزكاة. يعني بعبارة أخرى الزكاة شايلينها من مال والخمس من مال آخر، أو جيت سحبت شيء إلى زكاة الفطرة وشيء إلى الخمس وقلت هذا خمس الزكاة، لا يقولوا هذه ليست زكاة مخمسة من مال مخمس، شيل جغمة مال طلع منه الخمس تالي طلع من ذاك الباقي ويش الزكاة. الصير الآن طلعت الزكاة من مال مخمس بهذه الطريقة. إن شاء الله المسألة تكون واضحة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. إذا في مسألة تعلق بأمور زكاة الفطرة قبل أن نذهب إلى الموضوع الثاني وإلا أنتقل. في الآية الكريمة التي صدرنا بها الحديث، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، تلاحظون الآيات التي تلوناها من بداية الشهر وهي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، مو آخر الشهر، هذه تشطيبات إلا على شيء من كفارة من زكاة من فدية من أي شيء ينذكر في نهاية الشهر. الآية الكريمة كانت تتحدث عن وجوب الصوم لمن اجتمعت فيه شرائط صحة ماذا؟ الصوم ووجوب الصوم. فإذا كان جميع الشرائط متوفرة فيه يجب عليه أن يصوم. بعد ذلك يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بدأت الآية الثانية تشير إلى أنه إذا فقدت مجموعة من الشرائط فلا يجب الصوم وإنما يجب القضاء فعدة من أيام أخر. من هؤلاء الذين افتقدوا هذه الشرائط؟ الذين كانوا على حالة مرض والذين كانوا ماذا؟ مسافرين. هؤلاء يجب عليهم القضاء، ولا حديث لا عن كفارة ولا عن فدية. من ترك الصوم وهو واجد للشرائط كان من النوع الأول، هذا إذا ما صام تجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء والكفارة. زي ما نلاحظ مثلا في كثير من الأحيان شباب يمكن ما يهتموا بهذا الجانب، بنات ما يهتموا بهذا الجانب، تالي بعد فترة يتضح أنهم ما صاموا شهر رمضان وهم واجدين إلى الشرائط، يقولوا لهم في هذه الحالة يجب القضاء والكفارة. زين، هذه الكفارة مخير الإنسان فيها بين أن يصوم 60 مسكين 60 يوما أو أن يطعم ماذا 60 مسكينا. يصوم 60 يوم بحيث أنه شهرين متتابعين، 30 يوم ويوم لا أقل من الشهر الآخر، ثم بعد ذلك يستطيع أن يفرق الشهر ما تبقى من الشهر الآخر طوال السنة لا إشكال. إذن لازم 31 يوم من هالكفارة يصومهم وراء بعض متابعين، لعلها صعبة على الواحد. الله سبحانه وتعالى مسهل ومخير النك بين هذا الخيار أو خيار آخر، وهو أن يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مد من الطعام يعني كيلو لارب، فهذه الواحد يشوف نوع الطعام ويخرج طعام من هذا القبيل ويعطيه إلى الفقراء، وهناك من يتصدى عادة لإطعام الفقراء. هذا بالنسبة لمن وجب عليه وهو واجد للشرائط ولكنه عصى ولم يؤدي تكليفه. أما بالنسبة لمن رخص له أو كان فاقدا للشرائط كالمريض والمسافر، المسافر هذا فترة ورايح يرجع إلى وطنه، فترة يمكن يقيم في مكان، إذن سفره حالة مؤقتة، ففقدانه لشرط وجوب الصوم حالة مؤقتة تنتهي ثم يرجع إلى الحالة الطبيعية، هذا يجب عليه القضاء. وبما أنه بالنسبة إلى الصوم أو الإفطار في السفر عزيمة وليست رخصة مو مخير، فإذا هو في هذه الحالة مأذون له من قبل الله ولا يجوز له ماذا أن يصوم. المريض على نوعين، مريض اللي نتحدث عنه وذكرته الآية وحطته جنب المسافر، هو المريض الذي كان في فترة شهر رمضان مريضا، إلا أنه ما بعد شهر رمضان يصير وضعه طبيعي ويصير صحته جيدة بحيث أنه يستطيع أن يصوم، هذا أيضا فعدة من أيام أخرى. إذن المسافر يقضي والمريض الذي سيشفى إن شاء الله يقضي، لا كفارة ولا شيء آخر، إذن عليه فقط ماذا؟ القضاء. لكن النوع الثالث اللي تتحدث عنه الآية اللي احنا ذاكرينها، وعلى الذين يطيقونه، يعني في نوع ثالث يستطيع أن يصوم ولكنه بحرج ومشقة شديدة يتثاقل على نفسه فيصوم. هذا النوع تارة يكون لكبر سن كما يقولون بالنسبة إلى الشيخ والشيخة، إنسان هرم بحيث أنه يصوم ولكنه يتثاقل يعني يتحمل مشقة حرج عليه أن يصوم، فهذا الله سبحانه وتعالى رخص له الإفطار ما أوجب عليه الصيام، فرخص له الإفطار، هذا لا يجب عليه القضاء حتى لو بعد ذلك تحسنت حالته، لا يجب عليه، كبير في السن لكن صار الوضع بالنسبة إليه أقل حرجا، يستحب له بعد ذلك أن يصوم وأن يقضي ولكنه لا يجب. فالشيخ الكبير السن، المرأة الكبيرة السن، إلا يكون الصيام عليهم شوي متعب، نقول لهم هؤلاء الله سبحانه وتعالى مرخص لكم الإفطار. في بعض الأحيان مؤمن كبير في السن، مؤمنة كبيرة في السن، بس تقول لا ما أرضى فريضة ربي وبأديها، نقول لها الله ما أوجب عليش مرخص إليش، لكن تقول زين الله منعني، نقول لها لا الله ما منعش، إذا أنتين تحسي أن ما في ضرر عليش بحيث أنه لا يؤدي إلى مشكلة صحية لهذا الكبير ولهذه الكبيرة فهو مرخص لهما وليس من الواجب عليهما الإفطار، بإمكانهما أن يفطرا وبإمكانهما أن يصوما. أما إذا وصل صيامهما أدى إلى ضرر فلا يجوز، بعد هذا يرجع الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو عرف الإنسان بنفسه وأمين، عادة الإنسان يكون بينه وبين ربه بيكون أمين مستأمن على حاله، يوم القيامة تنكشف الحقائق هناك، هذا يقول الآن أنا لا أستطيع، فإذا يقولوا له إذن عليك ماذا أن تفطر، فإذا هؤلاء لا يجب عليهم. يلحق بهم أيضا الفقهاء، يقول نلحق بهذين بالشيخ والشيخة ذو العطاش، يعني شديد العطش، سلام الله على أبي عبد الله الحسين، شديد العطش الذي لا يتحمل بالأخص في فترة الصيف. هذا إذا يصوم أيضا على نوعين، تارة يتضرر يموت، هذا ما يجوز له، وتارة لا يستطيع ولكن بمشقة، والله سبحانه وتعالى يقول يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد يوقعك في عسر. احنا صحيح نحس في اليوم بإرهاق بتعب، لكن لما يزيد عن حده واحد، زي ما ينقلوا لنا بعض الأحيان الشباب يقولوا احنا في الرقوق وحر شديد جدا وتعب، بحيث انه قد مو ان احنا نموت لكن لا نستطيع، يعني يصير حرج علينا شديد، فالحالة هذه يجوز لهؤلاء ان يشربوا قليلا من الماء يرفع عنهم المشكلة ويواصلوا امساكهم وبعدين يقضوا. لكن اذا كان مصابا بداء العطاش ايضا دع على طول بهالحالة، هذا يرخص له في الافطار، ففي هذه الحالة لا يجب عليه القضاء. ماذا يجب على هؤلاء الشيخ والشيخة وذو العطاش؟ يجب عليهم أن يخرجوا فدية عن كل يوم كيلو إلا ربع، والأفضل والأحوط استحبابا أن يخرجوا مدين، يعني كيلو ونص، ثلاثة أرباع الكيلو وثلاثة أرباع الكيلو رايح يكون كيلو ونص، هذا هو الأفضل. بس الواجب عليهم أن يدفعوا كيلو لا ربع يكفي عن ذلك إلى كل يوم. فتشوف يضربوا هذا العدد، مثلا إذا قلنا كيلو لا ربع، مثلا نفرض أنه الطحين 4 ريال، فعلى الأساس بصير 3 ريال، فيضربوا 3 ريال في عدد الأيام إلا ما قدروا يصوموها. طبعا هذا مو أنه يطلع فلوس، إحنا لما نذكرها فلوس حتى نعرف القيمة، هذه مو مثل زكاة الفطرة، لابد أن نلتفت، زكاة الفطرة في إجازة من أهل البيت عليهم السلام، على أساس أنه يجوز لنا أن ندفع نقدا بدل أن ندفع جنسا. لكن بالنسبة إلى الفدية والكفارة وفدية مثل الحالة اللي احنا نذكرها الآن، هذه لابد أن يخرج الإنسان طعام، فإما هو يشتري بنفسه هذا الطعام أو أنه يدفعها للفقير حتى يشتري طعام أو يوكل من يشتري طعام، لابد من الطعام. فإذا تكون هذه الفدية كيلو لا ربع عن عدد الأيام، عن كل يوم كيلو لا ربع أو كيلو نص، بعدين يزيد أزيد من هذا المقدار ثوابه إليه إن شاء الله، فلا توجد أي مشكلة. هذا بالنسبة إلى من كان في هذه الحالة من المشقة الشديدة. عدنا أيضا نوع آخر مجاز لهم بالإفطار، وهي المرأة الحامل. المرأة الحامل بما أنها تعاني شدة ومشقة، وبالأخص إذا كانت مقرب، أو لعلها تكون يمكن في بداية أشهرها لكن يؤذيها الحامل، في هذه الحالة أيضا رفقا بها أجيز لها، إن كانت تشعر بالمشقة والحرج أجيز لها من قبل الله تعالى أن تفطر أيضا، ثم بعد ذلك بما أنها حالة وتزول يجب عليها القضاء. هذا مو مثل الشيخ والشيخة وصاحب العطش، لا، هذه فترة وتنتهي. أو مثلا بالنسبة إلى المرأة المرضع، عندها من ترضعه لها أو لغيرها، ولكن انحصر طبعا الإرضاع، ما في إلا الطريقة أنها ترضع من ثديها، وإلا لو كان عندها طريقة أخرى يحتاط العلماء بأنه إذا كان إرضاع صناعي أو هناك من يعينها فيسهل عليها، ففي هذه الحالة لا يجوز لها الإفطار. لكن إذا انحصر فيها بعد مرة تقول ما عندي أحد، ما يصير إلا أرضع، والإرضاع يؤدي إلى مشقة وحرج شديد، في هذه الحالة يجوز لها الإفطار، ولكن يجب عليها ماذا؟ القضاء، وأن تخرج بعد ذلك بالإضافة إلى القضاء فدية. إذن الفدية عرفنا الآن للشيخ والشيخة وصاحب العطش، هذين يخرجوا فدية ولا يحتاجوا إلى قضاء. المرأة الحامل والمرضع بالإضافة إلى القضاء فعليهم ماذا؟ الفدية. عدنا نوع آخر وهو الأخير من الأصناف اللي نذكرها، وهو صاحب المرض. يدفع بالإضافة إلى بالإضافة إلى القضاء، بالإضافة إلى القضاء فدية، فدية مو كفارة. كفارة أخذت طبعا فيها جنبة العقوبة، فرق بين لماذا نحن بعض الأحيان نعبر فدية وبعض الأحيان نعبر كفارة. هي في النتيجة قد تكون نتيجة واحدة، القيمة أو مثلا الوزن واحد كيلو للعروض، لكن الكفارة سميت كفارة لأنه أخذ فيها جنبة العقوبة. أما إذا لم تكن عقوبة كالمرخص لهم شيخ والشيخة والحامل والمرضى، ده لم مرخص لهم، فيدفعوا شيء فداء عوض، يعني عوض عن تلك الفترة التي تركوا فيها الصيام. فإذا الكفارة جزاء وعقاب، أما بالنسبة إلى الفدية فعوض عن الفترة التي تركوا فيها الصوم. عرفنا إذن المرضع والحامل عليهم بالإضافة إلى القضاء أن يخرجوا فدية. النوع الأخير وهو بالنسبة إلى المريض الذي لن يشفى بحسب الظاهر، هذا اتمر عليه سنوات ومرضه مزمن وما رايح يشفى، فوش يسوي في الحالة؟ هذا لا يجب عليه القضاء، وإنما يجب عليه أن يخرج فدية. انتهى شهر رمضان يطلع فدية عن 30 يوم وانتهت القضية. كذلك أيضا بالنسبة إلى كبير السن خلاص يطلع فدية وانتهت القضية أيضا. فهؤلاء يجب عليهم إخراج الفدية. فمن الله على المرضى بالصحة والشفاء، من عنده يعني شخص من هذا القبيل ففي هذه الحالة بعد شهر رمضان يستطيع يخرج الفدية عن هؤلاء وتبرأ ذمتهم إن شاء الله، وهذا بحسب نص القرآن الكريم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. نختم حديثنا بالذهاب إلى كربلاء، وهذه الليلة أحببت أن أنتقل بكم مع مراحل نقل رأس أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ترى إخواني مصيبة رأس الإمام الحسين مصيبة عظيمة، ومر الرأس الشريف بمراحل عديدة. نبدأ بأول مرحلة مع رأس أبي عبد الله الحسين عليه السلام. المعركة كانت قائمة، وذهب كل الإخوة والأصحاب وأهل البيت، وبقي الحسين وحيدا إلى أن سقط على بوغاء كربلاء. أيوا حسيناه وإماما، جاءه شمير، تقول الرواية أنه رفسه برجله، ثم بعد ذلك صعد على صدره ووضع سيفه في نحره الشريف فضربه 12 ضربة. أيوا إماما وحسيناه. ثم بعد ذلك جاء دور سنان بن أنس فصار يحز النحر الشريف وهو يقول: أقتلك وأنا أعلم أنك ابن بنت رسول الله، أقتلك وأنا أعلم أنك خير الناس أما وأبا. زينب عليها السلام على بعض الأقوال تقول أنه جاءت إلى مصرع أبي عبد الله أول ما كان الشمر يحاول ضرب الحسين، فأرادت أن تحول بينه وبين ذلك. يا خايب خل أخو يحسين ساعة أرد غمض له ومدل الموت باعة، ما هو شمامة الحلوة طباعة، يا خايب دخل براح روح حسين تطلع. تقول الرواية أنه أغمي عليها، من تهى سنان من حز رأس الحسين أفاقت زينب من غشوتها وإذا بالرأس على الروم. أيوا حسينا، من شافت صفجت بديها ونادت وطاحت مغشية ويلي عليها، مات اللام من شافت وليها. أيوا حسينا يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت
يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. أخذوا الرأس الشريف إلى الكوفة، المحطة الأخرى مع الرأس، أخذوا الرأس الشريف إلى الكوفة. روايات مؤلمة تقول عندما أدخل الرأس على ابن زياد، ترى ما صنعه يزيد في الشام مع الرأس الشريف لا يكثر ولا يكبر، وليس بأشد مما صنعه ابن زياد. ما صنعه ابن زياد أيضا يذيب القلب أيها المؤمنون. أدخل الرأس الشريف على ابن زياد، وضع بين يديه، وانهال عليه ضربا بمخصرته. أيوا إماما. تقول بعض الروايات ينقلها المحدث القمي رضوان الله عليه، يقول أنه ينقل أحدهم أنه قال له الراهب، راهبه الذي كان بجنبه، قال له هذا رأس عدوك فقم وضع قدمك على فمه. يقول الراوي قام ذلك اللعين ابن زياد ووضع قدمه، وسكت الراوي عن أن يكمل ماذا حدث للرأس الشريف. أيوا إماما وسيدا. هذه أيضا محطة أخرى، عندما أخذ إلى يزيد بالشام، أدخل الرأس، ثم بعد ذلك أدخلت السبايا، دخلت بنات رسول الله على ذلك المجلس. أول ما وقعت أنظارهن وقعت على الرأس الشريف وهو في ذلك الطشت، ويزيد آخذ لمخصرته وينكث ثنايا أبي عبد الله وهو يقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا، وقع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل. كأني بزينب وهي تنظر إلى هذا المنظر، ولسان حالها: خويا رايسك حين شفتايا وتلعب عصا يزيد على شفته، ذاك الوقت وجه لطمته وصديت لبحرقه وندهته، شلت يمينك يا ضربته، يا شلت يمينك يا هيا ضربت. هل انتهت المحطات مع رأس أبي عبد الله؟ المصيبة عظمى، هناك مواقف كثيرة لا مجال لذكرها في الطريق بين النصارى مع أولئك الذين يشربون الخمر على رأس أبي عبد الله. المصيبة الأخرى التي نذكرها هي مصيبة رقية، وما أعظمها من مصيبة. هذه الطفلة كانت شديدة التعلق بأبيها، كانت في المنام رأت أباها الحسين من شدة شوقها، فرأته قد جاء لها بحالة وكأنه بلا رأس. جلست فزعة حزينة وهي تنادي: أبتاه. كلما أرادوا إسكاتها أبت إلا أن ترى أباها. بكى معها أهل البيت. وصل الخبر إلى يزيد، قال: ما الذي يحدث؟ قالوا له: هذه طفلة من بنات الحسين جلست من نومها تطلب أباها. قال لهم: خذوا لها رأس أبيها لعلها تتسلى به. جاءوا لها بالرأس الشريف. عندما وصلوا به إليها جابوا شايفتهم من بعيد، صاحت: هلا برايسك يا العميد، يا هلال عزنا بليلة العيد، ليش قطعت بينا يا صنديد، يا ليش قطعت بينا يا صنديد. جاءوا لها بالرأس الشريف ووضعوه بين يديها مغطى،
بذلك المنديل. قالوا له: لها هاك ما طلبتيه من أبيك. فتحت المنديل، رأت وجه أبيها يوا حسينا. نادت: أبتاه، من الذي حز النحر الشريف؟ أبتاه، من الذي أيتمني على صغر سني؟ أبتاه، من الذي خضب شيبتك الكريمة؟ يا والدي والله عظيمة، أنا صير من صغر يتيمة. أثار الأب يا ناس خيمة، يفي على بناته وحريمة. ثم بعد ذلك وقعت على الرأس الشريف وهدأت أنفاسها. لحظات وإذا بزين العابدين ينادي عمته: عم زينب ارفعي أختي، فلقد ماتت على رأس والدي. فارقت الحياة. يقل لها: عم يا زينب قومي لها، يا عم زينب قومي لها، شيلي من رأسها وليها، شيليها من رأس وليها. ماتت يا عم فوق رأسها أختي، يا عم ترى تخمدت أنفاسها. كأني بزينب سلام الله عليها وجهت نداءها لأخيها أبي عبد الله. خويا تحيرت والله بيتامك، خويا خويا تحيرت والله بيتامك. ما ينحمل يا حسين فرقاياك، ولمثل هالوقت خويا والله ردناك. أحمى الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرى بوادي. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم انصر الإسلام وأهله، وأذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم انصر إخواننا المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. يا الله، اللهم فكما نصرت عبدك وجندك، اللهم امنن على هؤلاء المؤمنين بالنصر. يا الله، كن أنت ناصرهم ومعينهم، آزرهم يا الله، وكن أنت يا ربنا المعين لهم في كل شيء. اللهم شافي كل مريض، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. وإلى أمواتنا مع أمواتكم وأموات الحاضرين والمؤسسين ومن مات على الإيمان، لا سيما شهداء الصلاة والصيام وحماتها، رحم الله من يقرأ لهم سورة الفاتحة مع الصلوات.